بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله رحمة، وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد والرشاد، وأن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظها من كيد الكائدين ومن حقد الحاقدين ومن حسد الحاسدين. آمين آمين يا رب العالمين. مشاهدينا الكرام، حلقة اليوم حلقة مهمة تحت عنوان لماذا انخفضت شعبية الإخوان؟ لماذا انخفضت شعبية الإخوان؟ هذا هو عنوان حلقة اليوم. نقول في البداية إن الصراع قائم بين الحق والباطل في كل عصر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فحينما يتخلى كثير من أهل الحق عن حقهم تحدث الغلبة المؤقتة لأهل الباطل، وحينما يتوكل أهل الحق على ربهم ويأخذون بالأسباب التي ينبغي أن يأخذوا بها تكون الغلبة لهم. وصدق ربي إذ يقول: وتلك الأيام نداولها بين الناس. وأحيانا تتقرر هذه الصور مع اختلاف الأشخاص والعاملين، لكن سنن الله واحدة تجري في كونه كما حددها سبحانه وتعالى. كنا نرى قريبا جدا بعد الثورة كثيرا من الناس يثقون في التيار الإسلامي، ومنهم جماعة الإخوان. واليوم نرى بعض أتباع هؤلاء وللأسف قد تزعزعوا. ترى لماذا؟ أم أننا صورة مقلوبة؟ نريد أن نتعرف على الأسباب وكيفية المعالجة، بل ونتساءل: هل الصورة التي ذكرناها موجودة في الواقع، أم أن الواقع ينطق بغيرها ويقول إن أتباعهم يزيدون ولا يقلون؟ هذا ما نتعرف عليه من خلال هذه الحلقة المهمة جدا. لماذا انخفضت شعبية الإخوان؟ حينما نتكلم عن الإخوان لابد أن يكون أحد الرموز معنا في هذا اللقاء من أجل أن يجيب على هذا السؤال اللي بيثار الآن في الشارع المصري. هل هذا السؤال صحيح أم سؤال خطأ؟ لابد أن يكون معنا رمز من رموز جماعة الإخوان المسلمين، بل ومربي من الشخصيات المربية لجماعة الإخوان المسلمين على مدى سنين طويلة وقادمة بإذن الله رب العالمين. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في علمي وفي عمري يا رب العالمين. إذن معنا مشاهدينا الكرام فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور يسري محمد هاني، أستاذ الدعوة والنظم الإسلامية بجامعة الأزهر. أم معنا دكتور؟
مرحبا يا
سعداء بيك،
بارك الله فيك،
منورنا
وأحسن إليك،
ربنا يكرمك.
مرحبا مرحبا.
موضوع مهم
جدا،
ويعني بطلب من حضرتك إنك تأذن لي إن أنا أطرح على حضرتك الأسئلة، بعض الأسئلة اللي بتثار في الشارع. وبنتمنى إجابات واضحة وشافية. إن شاء رب العالمين.
نسأل الله ذلك
يا رب.
بركة الإخلاص والإقبال عليه
يا رب، اللهم أمين. حبدأ مع حضرتك لأن ده سؤال مهم، وبالتحديد بعد نتيجة الاستفتاء في المرحلة الأولى إلى آخره، ونسبة المعارضة أو تأييد المعارضة بدأ يرتفع إلى آخره. عايز أسأل السؤال اللي بيتردد وإجابات واضحة فيه. السؤال عايز أرد على في البداية: لماذا انخفضت شعبية الإخوان؟ على عنوان الحلقة.
الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عدولا في الغضب والرضا.
يا رب.
والسؤال يطرح الآن كما طرحته حضرتك. والحقيقة يعني إن الإنسان اللي بيعيش الواقع يستطيع أن يدرك أن هذا السؤال يحتاج إلى شيء من التأني في الإجابة.
نعم.
احنا عندنا الاتجاه الإسلامي ككل بفصائله
المختلفة
كلها، وعندنا اتجاه آخر اللي هو يضم الليبراليين الآن والعلمانيين واليساريين والشيوعيين والفلول. وهناك تيار وسط أو منطقة وسطى يعيش فيها كثير من المصريين ممن يعني يتأثرون بالإعلام سلبا أو إيجابا، وبالتالي الإعلام اشتغل على هذه المنطقة الوسطى.
لا
اشتغل شغل ضخم، وإحنا يعني كدارسين للإعلام في تخصصنا في الدعوة ندرك إن الإعلام له خطورة في تغيير الرأي العام وفي تشكيل اتجاهات الرأي العام، ويعني على قدر إصرار الإعلام على قضية ما، وده كلها معروفة في علم الإعلام والدارسين له والمتعاملين معه، قد تنطلي بعض الأحكام والآراء التي يسوقها الإعلام على كثير أو على جمهرة من الناس، بل هي خالي من الأحكام المسبقة، فدخل عليها الإعلام فوجهها في هذه الوجهة، وبالتالي لم تنخفض بحمد الله شعبيات الإخوان. وأنا لما أتكلمها مش بتكلم يعني الحقيقة تعصبا للإخوان، لأن احنا قلنا نسأل الله سبحانه أن يرزقنا العدل في الغضب والرضا، ونمسك بميزان عادل. يبقى الحمد لله شعبية الإخوان لم تنخفض رغم هذه الموجة التي تصب عليهم ليل نهار من إعلام كاره يقلب الحقائق ويدلس على الناس ويستخدم الميكافيلية بكل أبعادها وكل طرقها. ويعني الحقيقة إن أنا لما يعني كنت أدرس اتجاهات الإعلامية كتخصص وشيء متصل بعملي في قسم الدعوة والتبليغ، يعني أدركت الآن فعلا كل ما قاله أساتذة الإعلام الغربيين في كيف يمكن عن طريق الإعلام أن تغير مفاهيم كثير من الناس، وما زال الكل يردد كلام هتلر ومن كان وزراء لهتلر، أعطني إعلاما بلا ضمير أعطيك إعلاء أعطيك شعبا بلا وعي. أنا ما قلتش الشعب المصري فقد وعيه، إنما قلت المنطقة الوسطى تأثرت جمهرة من هذه المنطقة الوسطى بهذا الإعلام. النازل إلى أرض الواقع إن شاء الله سيشاهد إن هذه الحرب التي أعلنت على الإخوان وعلى الاتجاه الإسلامي لو وجهت إلى آخرين كانت كافية جدا إنهم يمسحوا من فكر الإنسان أو فكر الناس، بل لم يعد لهم وجود أو يتقزم وجودهم إلى أقصى درجة يمكن أن يتصورها إنسان. والحقيقة إن الإخوان بالذات لم تجابه هذا الأمر من هذه الأيام فقط، إنما من عشرات الأعوام والعقود ابتداء من الأربعينات والثلاثينات في العام في القرن الماضي، لما بدأ الإخوان يأخذون اتجاه إقامة دولة للإسلام وانقلب عليهم الجميع، وكان الجميع يقولون لهم وينصحون الأستاذ البنا ومن معه بعد ذلك خليك جمعية من الجمعيات على قد أمر بمعروف أو نهي عن منكر فقط، وإلا هتفتح عليك نار جهنم أو مدافع الدنيا كلها. الأستاذ البنا لم يرضى أن يكون الإخوان جمعية خيرية فقط، إنما قال إن الإخوان جمعية خيرية ومؤسسة اجتماعية ونادي رياضي ومدرسة وكلية وجامعة واتجاه سياسي يراد أو يراد به أن نصل في سنة من السنوات أو عام من الأعوام إلى أن تعود أمتنا إلى الإسلام الحاكم الذي يسيرها في جميع نواحيها.
نعم.
لأن كما تعلم حضرتك الاحتلال الأجنبي لم يقضي ولم يغلق الإسلام العبادي. يعني الإنجليز لما جم مصر ما قفلوش المساجد، فالإسلام العبادي مسموح به، المساجد مفتوحة، القرآن يقرأ، الإذاعة بتقرأ قرآن، الصفحات الإسلامية في الجرائد، الصوم بيجي بنصوم، أثناء الحج بنحج، الأعياد بتيجي بنعيد، يبقى الإسلام العبادي موجود. لكن إيه اللي غايب؟ الإسلام الحاكم الذي يستفتى في الناس. هنا لما بدأ الأستاذ البنا ينحو منحى أن يجيء يوم تعود شريعة الإسلام حاكمة ويحكم الإسلام ويستفتى في كل صغيرة وكبيرة من أحوال الأمة، انفتح النار على الإخوان. وصفوا في الثلاثينات والأربعينات والخمسينات من القرن الماضي بأنهم حاطين إيدهم في إيدين اليهود، أو حاطين إيدهم في إيدين الأمريكان، أو حاطين إيدهم في إيدين الإنجليز، إلى آخر ما هو مسطور من هذه الافتراءات. والقارئ بقى المتتبع للجرايد في القرن الماضي في الثلاثينات والأربعينات والمجلات وأدوات الإعلام يدرك مدى البهتان اللي ألقي على الإخوان بسبب أنهم أرادوا إيه؟ أرادوا الإسلام الحاكم ليعود مع الإسلام العبادي لتظلل أمة الإسلام بظلال شريعته. ولذلك لو أن الإخوان كانوا يعملون لمطامع شخصية زي ما هم بيتهموهم النهاردة، كانت المطامع الشخصية على بعد شبر من الأستاذ البنا، يهتف للملك ويحيى الملك والملك وخد وزارات خد بتاع، بقت الحكايه بحبحه، ولا سجون ولا معتقلات ولا مصادرات ولا كذب اعلامي ولا افتراء ولا الى اخره. وما زال الاخوان على عهدهم في انه لابد ان يعود الاسلام حاكما، الشريعه اللي استجنوا عنها عشانها واعتقلوا علشانها، والاسلام الحاكم اللي دوخوا علشانه مش هيسيبوا الاخوان، ووضعوا ايديهم في ايدي اخوانهم المخلصين من الاتجاهات الاسلاميه الاخرى اللي الكل الان بيسعد ان جاءت الفرصه لعوده الاسلام الحاكم. لذلك الراصد يرصد لماذا ثقل، يعني ثقلت او ثقل بهتان الاعلام على الإخوان وعلى الإسلاميين جميعا. وبرضو اللي أنا عايز أقوله إن نبرة إن الإعلام يقصد الإخوان فقط برضو مرتب لها، إن يعني الإخوان دول غير الإسلاميين الآخرين، لا، ده إحنا كلنا الحمد لله مسعانا واحد، كل من يعمل لله سبحانه وتعالى، كل الإسلاميين في مصر يتمنون يوما تظلل فيه شريعة الله الحاكمة أرض مصر بعدلها وسلامها والكفالة الاجتماعية الشريعة ليس بالحدود فقط، إنما الشريعة التي تؤسس دولة فيها الكفالة الاجتماعية وفيها العدل وفيها الحرية وفيها الأمان لجميع من تحت لوائها.
طيب لماذا يردد البعض أن الرئيس محمد مرسي ليس رئيسا لكل المصريين وأنه رئيسا لجماعة الإخوان المسلمين؟
الله يكون في عون الرئيس الحقيقة، لأنه جه في وقت من أصعب الأوقات وأحلك الأوقات في تاريخ مصر. مصر يعني دبر لها وخطط لها ونفذ فيها من المكايد والمفاسد ما كان يقدر له إن هذه الدولة تنتهي وتسقط ويستطيع اليهود أن يملكوا ما فيها أو أن يملكوا ويستعبدوا أهلها كما هو مكتوم عنده.
أيوة.
كمية الإفساد المتعمد كل المصريين يعرفوها، الفلاح المصري يدرك تماما الظلم إزاي وإزاي مصه دمه وإزاي يخلوه على هامش الحياة، العامل المصري، الموظف المصري، إزاي المرتبات سواء للعمال أو للموظفين بقت زمانها دوما بقولها في الدروس بدل تسول، يعني تحط كده مرتباتنا كلها بدل ايه؟ بدل تسول. الافساد اللي حصل والوسطة والرشوة والمحسوبية، البلد متهلهلة، فيقوم ربنا سبحانه وتعالى يشاء ان يسوق الرئاسة الى الدكتور محمد مرسي. والدكتور محمد مرسي الله يديله الصحة والتوفيق ما سعى اليها إنما ثقت إيه؟ ثقت إليه. وبالتالي هو في وضع صعب جدا، نسأل الله أن يعينه عليه. وأنا يعني الحقيقة واثق من أن الله سيعينه، لأنه لم يطلبها ولم يسعى إليها، إنما ثقت إليه بهذا الاستفتاء أو بهذا الانتخاب الشعبي. فالدكتور محمد مرسي جاي في فترة البلد مهلهلة، البلد كان مدبر لها أن تسقط وتنتهي كأمة كدولة بمؤسساتها كمدنية موجودة داخل البلد. طوائف من هذا الشعب كانت تظن أن الثورة هتيجي زي المعتاد، لأنهم اعتادوا كده في الأزمة في العشرات السنين السابقة. كانت كل الثورات اللي تقوم في العالم العربي أو الإسلامي اعتاد فصيل من هؤلاء علماني أو ليبرالي أو يساري، أو أن الثورة تقوم والشعب يقوم الثورة وبعدين تقع في حجره وهو اللي يحكم. وكان يظن أن هذا هو ما سيحدث في 25 يناير، فإذا بالشعب المصري يسقط المخلوع والنظام الفاسد المفسد ولا يرضى أن يعود إلى نفس النموذج، فاختار الاتجاه الإسلامي، واختار من الاتجاه الإسلامي من يقوم بأمر هذه البلد. إذن نحن الآن في نموذج لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة
عليه الصلاة والسلام،
وكان عبد الله بن أبي بيتعمل له تاج الذهب وحيلبسه ويبقى ملك على المدينة وما حولها، يثرب وما حولها. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فنزع التاج ولم يلبسه عبد الله بن أبي، فبقي الحقد في إيه؟ في قلبه. الآن الله عز وجل هو الذي سير هذه الثورة وأعطاها نجاحها، فسيقت إلى الدكتور محمد مرسي. يجابه الدكتور محمد مرسي الله يكون في عونه الآن كل هذه الجبهات، الجبهة اللي كانت بتنتظر إن الثورة هتقوم والأمر يقع في حجرها وتحكم زي ما هو عاوزها زي ما هي عايزة. ده لازم النار تشتعل في قلبه. طيب العدو الصهيوني اللي فوجئ بثورة بتعطي اتجاه مصر للاتجاه الإسلامي، واللي شافت بعينيها ازاي الرئيس المصري اللي جاي بديمقراطية كاملة وانتخاب وحرية رأي انتصر للحق في غزة، وعرف ان غزة الباب الشرقي لحماية مصر فحماها وحماها من العدوان الإسرائيلي الأخير، وكل الدول عرفت وشافت كيف كانت العزة. يبقى إذن الناس اللي كانوا بيستنوا البيضة بتاع الثورة تقع في حجرهم حقدين. العدو الصهيوني حاقد على الدكتور محمد مرسي على الاتجاه الإسلامي. كذلك الناس اللي كانوا منتفعين من النظام السابق إزاي حيسلم لك، كل دول اتحطوا في سلة واحدة وبدأ حقدهم يظهر، وبدأ الإشاعات وبدأ الإعلام يردد ده الرئيس مرسي رئيس للإخوان بس وما هوش رئيس لكل المصريين. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبة. الواقع بيقول الرئيس للجميع، وهو لما بيخرج في خطابه كان الأول بيقول لنا يا أهلي ويا عشيرتي، عملوا نكت على يا أهلي ويا عشيرتي. إزاي هو إحنا قاعدين على المصطبة تقول لي يا أهلي ويا عشيرتي؟ هو فين الخطاب السياسي؟ لما طلع قال أيها السيدات والسادة، قال إيه أقول أيها السيدات والسادة. طب الراجل يروح فين ويقول إيه؟ لذلك الرئيس في 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 موقف لا يحسد عليه، لكن الرئيس بحسن نيته معه معيات الله عز وجل. فإذا دي كذبة يرددها الإعلان وما زال يرددها، ولكن المصريين جميعا عاوزين يقولوا ان هذا الرئيس احنا شايفين فيه انه بيضم الجميع تحت اجنحته وانه هو رئيس لكل المصريين. وسيبوا له الفرصه بقى، الله يهديكم، سيبوا الفرصه للراجل يشتغل، نشوف هو لكل المصريين ولا هيحط معلقه ذهب للاسلاميين بس.
طيب نعم. طب لماذا يشكك البعض في استقلاليه قرار الرئيس وانه غالبا ما يكون نابعا من رؤية مكتب الإرشاد؟
برضو هذا على نفس النسق السابق. اللي عاوز يعني أو اللي مش عاجبه الموقف وشايف الدنيا راحت من إيديه وتهيأله كده لازم يثير غبار بأي طريقة كانت. هو جماعة الإخوان ومكتب الإرشاد، أليسوا مثل بقية المصريين لهم رأي؟ لهم رأي، مش دول مصريين ولا هم على الشمال من الدولة؟ يبقى لما يطلع مكتب الإرشاد يقول رأي، أو واحد من الإخوان يقول رأي، هل معنى ذلك إن أنا بأملي على الرئيس إنه ياخد برأي الإخوان أو يتبع سياسة الإخوان؟ الراجل قاعد في شغله معاه مستشاريه، وزارته الوزارات بتشتغل، رئيس مجلس الوزارة بيشتغل، القرارات بتتاخد جوه مكتبه هو، لا دخل لأحد من قريب أو من بعيد بهذا. وإن كان فيه نصح ورأي بيتقال الإخوان بيقولوه أو مكتب الإرشاد بيقوله أو إلى آخره، فهو رأي كما يقول جميع المصريين في جميع الصحف، إحنا عاوزين كذا والاتجاه كذا والرأي كذا،
يعني من باب النصح والمشورة
طبعا.
طيب لماذا دائما يهتف المتظاهرون الآن يسقط حكم المرشد؟
وطبعا هذا الأمر في الحقيقة ما ينفصلش عن السؤالين السابقين. الإخوان بعدما كانوا في داخل المعتقلات وكانوا وجاء الخير الذي سقاه الله عز وجل لجميع المصريين بمن فيهم الإخوان، وأصبح الإخوان لهم حزب الحرية والعدالة، وأصبح الإخوان وقد نجح رئيس ينتسب إليهم. أظن يعني إن فيه ناس مش هيجيبها العجب ولا الصيام في إيه في رجب. المرشد لو كان بيحكم، هو قال كده، المرشد قال لو أنا بحكم كانت 28 مقر من مقراتي اتحرقوا، والمقر العام للجماعة المهدد. إزاي بيحكم إزاي ومقراته بتتهدد وبتتحرق، و28 مقر للإخوان يتحرقوا؟ ما فيش فضائية واحدة من الفضائيات إياها أشارت ولا راح اتصورت ولا شفت الحرائق اللي أتت على الأخضر واليابس. 10 من الإخوان ماتوا محد الذكر، إنما لما أسيء إلى حزب الوفد وهجم حزب الوفد زي ما حنقول، وإحنا طبعا ضد هذا لأن إحنا ملسوعين بنار هذا الأمر، إنما التحيز الإعلامي الشديد اللي ملوش مثيل ده، فيسقط حكم المرشد ما بيحكمش. فده كله يعني دخان في الهواء، لعل الله سبحانه يرزقهم التعقل والميزان العام
يا رب. دكتور يسري، بما تفسر وجود أكثر من شخص منتمي للجماعة يتحدث عن أشياء تتعلق برئاسة الجمهورية بعد الاتصال؟
طيب فضل
أستاذ محمد، أهلا وسهلا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا مسلم؟
أهلا بك، تفضل.
بارك الله فيك، وأنا أذكرك على استضافة هذا الرجل المحترم.
الله يكرمك.
نشوفه بنتحنا نتحه المسير والله العظيم.
الله يرضى عنك ويبارك فيك.
والدليل على ذلك أن لم تنخفض شعبية الإخوان دكتور يسري.
نعم.
أنا من محافظة الشرقية.
نعم.
ومقيم هنا في السعودية.
نعم.
وعندما رأيت نسبة محافظة الشرقية 65% نعم للدستور، مع أنها للأسف كانت المحافظة واقفة مع المجرم أحمد جديد، فكنت سعيد جدا عندما رأيت محافظة الشرقية تحولت وأصبحت 65% نعم للدستور إن شاء الله.
نعم نعم.
فإن شاء الله التيار الإسلامي في ازدياد إن شاء الله. ودكتور يسري هاني جزاه الله خير شرح الموضوع، يعني كثير أصبح أنا ضد الدكتور مرسي كثير جدا.
نعم.
الفلول.
نعم.
على أمطار شفيق.
نعم.
على أمطار حمدين صباح.
تمام.
ومن ضد الإسلام إن شاء الله الجماعة، ولكن سينتصر الإسلام.
تمام، ربنا يكرمك.
تظلهم.
نعم.
إن أنتوا الدعاء اللي قالوا الشيخ عاد الجرمي على قناة الرحمة مع الشيخ محمد حسان أن يعاد كل ساعتين على قناة الرحمة ليرى الناس كيف يدعو من خارج مصر لمصر.
نعم، ربنا يتقبل.
الله.
ربنا يتقبل. بشكرك شكرا جزيلا. أعود دكتور يسري.
نعم.
بما تفسر وجود أكثر من شخص منتمي للجماعة يتحدث عن أشياء تتعلق برئيس الجمهورية؟
وطبعا الأمر يعني الناس كلها بتتكلم، يعني بتتكلم فيما يتصل برئاسة الجمهورية، المستشارين بيتكلموا، المساعدين بيتكلموا، لكن زي ما قلت لحضرتك العين الموضوعة على الإخوان والتي تريد أن تشوش تلتقط أي شيء. تمام. الآن إحنا يعني لما نشوف رجال الإخوان ما حدش منهم بيملي على رئيس الجمهورية شيء، ولا بيتكلم عن مخصصات رئاسة الجمهورية، ولا عن أحوال رئاسة الجمهورية، ولا عن السياسة المفروض تتبع. زي ما أنا قلت، الدائرة اللي احنا كإخوان بنشتغل فيها هي دائرة النصح اللي النبي صلى الله عليه وسلم جعله الدين. الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين
وعمتهم.
فأنت تنصح وأنا أنصح، لكن ليه يسيب نصح الثاني؟ طب ما اقرأ الجرائد. يعني أعمدة كثيرة جدا بتقول يا ريس المفروض يكون والمفروض يكون والمفروض يحصل المفروض يجي، مش معنى إذا قالها أحد من الإخوان طارت الدنيا بها ولم تقف.
تمام.
نعم.
طب هل صحيح أن جماعة الإخوان دكتور يسري تصفي حساباتها مع القوى اللي بتراها منوءة لها من وجهة نظرها، مثل المحكمة الدستورية، الإعلام، الأحزاب إلى آخره؟
والله سؤال طيب. هو القارئ المتدبر بعين العدل لحركة الإخوان منذ أن أسسها الأستاذ البنا رحمة الله عليه سنة 1928 وما جرى خلال هذا الزمن الطويل، كانت سياسة الإخوان وما زالت أن تحتضن هذا الوطن وتحقن دماء هذا الوطن وتنفي الأحقاد عن هذا الوطن مهما جرى لها. الإخوان لو كانوا عايزين يصفوا حسابات كانوا بعد ما طلعوا من المعتقلات اللي شافوا فيها الويل، كان الناس اللي عذبوهم والناس اللي قتلوهم والناس اللي خربوا بيوتهم موجودين على ظهر الأرض وبيمشوا ما بينهم. كان لو كان في تصفية حسابات كانوا صفوا معهم من بدري. لكن الإخوان بيتقابلوا مع هؤلاء الناس في الصلوات وفي المساجد وهنا وهنا وفي الأعياد وفي كذا، الأمر عادي لأن الإخوان يطلبون الأجر من الله سبحانه وتعالى. ثانيا، إن الإخوان يعلمون إن فرض أو نشر بساط السلام والأمن الاجتماعي أمر مهم جدا لنجاح رسالة الإسلام، لأن في وسط العنف وفي وسط الدمار ما تنجحش دعوة أبدا. لهذا كان الإخوان إذا قامت زوبعة وجاء عليهم ونزل عليهم بلاء صبروا له واحتسبوا. القارئ للتاريخ يثبت هذا تماما. أبسط ما فيها ما جرى في يوم الاتحادية. الإخوان رايحين ما فيش في إيدهم عود خشب ولا معاهم حجر، ولما جوا يدافعوا عن نفسهم التقطوا من بين عربات بتاع سكة المترو عشان يدافع عن نفسه. قتل الإخوان ولم يقتلوا أحدا ولم يسفكوا دما وما زال هذا صنيعهم. إخوان كانوا قدام مقرتهم اللي بتتحرق، وكان من الممكن يفعلوا الأفاعيل بالعيال اللي بتحرق دي، لكن دافعوا فقط ومقرتهم اتحرقت وجرح منهم اللي جرح وشقق اتحرقت ودكاكين اتحرقت ومحلات اتحرقت وهم ايه على صبر. والقارئ برضو ولعل يسمعني كثير من الأحزاب الموجودة الآن، في أيام المخلوع وأيام سطوة أمن الدولة كان الإخوان أول من أقام لجان التنسيق بين الأحزاب وبين النقابات، وكنا رغم أنف الدولة بنعمل المؤتمرات الضخمة في النقابات، وما كان أحد من الأحزاب في ذلك الوقت يملك أن يجمع أي عدد أو أن يتكلم مع الناس. كان يجي الناصري يتكلم في هذه الآلاف المؤلفة، ويجي الوفدي يتكلم في هذه الآلاف المؤلفة، ويجي القسيس يتكلم، كان يقعد جنبي ويتكلم في وسط هذه الآلاف المؤلفة، ويجي حزب اليسار يتكلم في وسط هذه الآلاف المؤلفة، والكل يجتمع شمله على أنه يحط إيده في إيد بعضه عشان جمع ولم شمل الوطن. وعايز أقول لك حاجة برضو هيكشف التاريخ، أن الإخوان كانوا بيتعبوا جدا في التنسيق بين
الأحزاب
والنقابات. وبعدين نجتمع ويجتمع الإخوان مع هذه الأحزاب ويتفق على شيء، والصبح نلاقي وجوه أخرى، تعال يا فلان انت مش احنا متفقين على كذا امبارح، يقول لا 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 بس فيه ضغط عليا مانيش قادر اعمل العملية دي. وبعدين جه اتجاه من حزب من الاحزاب في مرة من المرات قال يعني انتوا كل مرة اللي تجمعوا وتجيبوا الناس وتقولوا ازاي عشان تبقوا قدام الناس. طب يا سيدي اتفضل الحفلة الجاية هنسيب لك التنظيم ونسيب لك الحشد. في الحفلة الجاية رحنا لقينا مين؟ لقينا 20 واحد فقط لا غير، منهم التلات اربع عمال والموظفين بتوع الحزب. الله فين يا عم الناس؟ اه ده اللي انا قادر اعمله. يبقى الاخوان ما عندهمش حقد ولا حسد. الاخوان كانوا مدخلين حزب الكرامة على القايمة معاهم تمام في الانتخابات اللي فاتت، ونجح اعداد من حزب الكرامة على قوائم الاخوان ودخلوا. الاخوان مدوا ايدهم للتحالف الوطني، والناس هي اللي بقى تخرج وتجري تحت ضغوط معينة وتحت مطامع معينة، هم اللي كانوا بسيبوا التحالف وبسيبوا التآلف. إخوان ليس عندهم حقد على أي أحد مطلقا. وما زال الإخوان، إحنا أنا مثلا لما بقابل الدكتور رفعت السعيد، الدكتور رفعت السعيد الله يكرمه رئيس التجمع، من أشد الناس كره للإخوان ومن أشد الناس قسوة على الإخوان، ورماهم بالكذب والبهتان والتزوير ومش عارف إيه. لكن لما يتقابل في حلقة تلفزيونية الخلاف في الرأي لا يفسد الود قضية. كان موجود معايا على في استوديو 27 أول من كم يوم الأستاذ حسين عبد الرازق، واعترض على المادة الثانية من الدستور وعلى تحكيم الشريعة وعلى استقلالية الأزهر، وقال دي دولة دينية، واتناقشنا وقلنا ونزلنا مع بعض إخوة يعني إخوة متحبين، ونزلنا في الأسانسير سوا وسلمنا على بعض. الله الإخوان لا يحملون حقدا. ليه؟ لأن الإخوان يرون أن السلام الاجتماعي هو عافية مصر.
نعم.
واسمح لي بس دقيقة واحدة هحكي لك حاجة من اتجاه الإخوان وعمل الإخوان. في انتخابات 95 و2005 طبعا انت عارف ان أمن الدولة زور تزوير ايه كامل. في 95 واحنا قاعدين في مدرسة ابن القمان ويذكر أهل المنصورة، الناس عطية للتيار الإسلامي وعطيانة بإجماع. وبعدين قعدنا يوم وليلة في الفرز، ودخل مباحث أمن الدولة، دخل رجال أمن الدولة عارفينهم لأن احنا زباين عندهم، وعرفنا التزوير ازاي واشتغلوا ازاي. المهم خلاص اتطبخت واحنا عارفين انها اتطبخت تمام، لأن النور اتقطع والصناديق راحت ومش عارف ايه. وقعد القاضي حيران من 7 الصبح ل7 مساء لغاية ما خدوا قرار. والمهم قبل ما يعلنها القاضي بشوية أنا قاعد في مدخل مدرسة ابن القمان في المنصورة، فقعد حواليا رجالة أمن الدولة اللي جايين من القاهرة بقى والرتب ومش عارف إيه. وبعدين بيسألوني أنا وأحد الإخوة المرشحين، لو طلعت النتيجة على خلاف ما تتوقعون هتعملوا إيه؟ خلي بالك وملاحظين إن آلاف الشباب
منتظر
وملتف حوالين
المدرسة متراقب النتيجة.
قلت له يا بيه أنت وهو، انتوا فاكرين ان لو انتوا زورتوها وانا عارف انكم زورتوها خلاص وانتهت والقاضي بقى مضى جوه وانتهت القضية على اعلان النتيجة، فاكرين ان احنا هنقول لشبابنا اللي بره دول احرقوا البلد؟ قالوا اه. لا ما قلت لهم ما تخافوش اخوان مش بتوع حريقة، نحن احرص على عافية الامة منكم. قالوا ازاي؟ قلت لهم طب اسمعوا معايا، انتوا فاكرين قصة سيدنا سليمان مع الطفل بتاع بني اسرائيل، امرأتان من بني إسرائيل، والحديث في البخاري ومسلم متفق عليه، ذهبتا تحتطب كل واحدة منها معها ولدها، حطت الولد جه الديب خد ولد من الاثنين، بعد ما رجعوا اتشكلوا على الولد الموجود، ده تقول ابني وده تقول ابني، راحوا لسيدنا سليمان قال الأمر بسيط جدا نقطع الولد نصين، كل واحدة تاخد نص وما تختلفوش. الأم الحقيقة قالت ايه؟ لا سيبه معاها. والأم الوزافة قالت اقطع يا عم روح انتي وهذا الطفل وتلك الأم. قلت له بقى إحنا الأم الحقيقية اللي مش هتحرق البلد ولا هتشق الولد نصين، هتسيبه لكم المرة دي، لكن أنا هو الزمن معاكم، الطفل هيكبر وهيعرف أمه فين وهيجي لها وهو بصحة وعافية والأم بصحة وعافية والبلد بصحة وإيه
وعافية. طب الولد جالك والأم الحقيقية ظهرت والولد رجع لأمه بالمثال اللي حضرتك بتقوله الآن.
نعم.
ولكن بما تفسر التحول الحادث عند ملايين المصريين وهتافهم ضد الإخوان بعد أن كانوا يهتفون له بعد هذا الاتصال؟
هو كلمة طيب فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا حاجة سناء اتفضلي.
طيب الله مجلسكم وحياكم الله. أنا عايز أقول باختصار كده نعم للدستور وهو أفضل المتاح وما لا يدرك كله لا يترك كله. وعايز أقول أنا لست من الإخوان أو من أي تيار إسلامي على الإطلاق، أنا بإذن الله من حزب الله المجادلة الجامعة الشاملة لكل صفات الخير الموجودة في آخر آية في سورة المجادلة وهي بإذن الله الفرقة الناجية. وعايز أقول أنا أعرف ناس من 30 سنة من الإخوان المسلمين وهم على خير وفير، والدكتور محمد مرسي وحي فيه الحكمة والأناة سدد الله خطاه ورزقه البطانة الصالحة الفالحة بإذن الله.
آمين يا رب.
وهو في مسؤولية كبيرة وعظيمة وحمل ثقيل، فاللهم أعنا جميعا على حمل الأمانة بأمانة فإنها ثقيلة وكان الإنسان ظلوما جهولا. اللهم وفقنا جميعا إلى ما تحب وترضى وجزاكم الله خيرا.
شكرا جزيلا. اتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا
جزاك الله عن خير الأستاذ ملهم وبارك في الدكتور محمد.
تفضلي يا فندم.
أولا نعم للدستور ولسيادة الرئيس دكتور محمد مرسي لكي تستقر بلادنا وتقلع عيون الأعادي عنها.
تمام.
ممكن أكلم حضرتك بصراحة يا دكتور يا أستاذ ملهم؟
نعم.
الأسباب التي جعلت يعني كل يعني قللت من شعبية الإخوان، أول سبب رئيسي أنهم لا يعينون سيادة الرئيس دكتور مرسي على النهوض بالبلاد، بل بسبب سعيهم وراء مصالحهم الشخصية وبسبب ما لقوا داخل السجون وباعتبارهم جماعة مزورة، فأحس أنهم يصبوا جم غضبهم على من يعارضهم لكي يحسوا بالرضا عن أنفسهم، أنهم بدأوا يعودوا أنفسهم عن سنوات العذاب والقهر التي مرت بهم فبعد فتنة الغالية فيهم، لكنهم بصراحة شمتوا فينا معارضهم. ثاني سبب إذا وعدوا أخلفوا وإذا حدثوا كذبوا، ولي تجربة معهم على ذلك. ثالث سبب إنهم ينظرون إلى البسطاء من الشعب أمثالنا باللا مبالاة، بمعنى أنهم يأخذون بظاهر الدين عندهم، المؤمن القوي خير وحب عندهم من المؤمن الضعيف، فولاءهم الوحيد إلى من ينتسبون لهم في الجماعة، مثل عزاءهم في رجل لهم من الإخوان وذهب إليه المرشد شخصيا، وعدم عزاءهم في رجل آخر من عامة الشعب، وهذا سبب رئيسي قلل من شعبيتهم عند عامة الشعب.
نعم.
فأنا نفسي يرجعوا لله ويندموا على ما فعلوا وياخذوا ثقات فيهم كده ويحبوا الناس البسطاء، لأن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال لن ترضى هذه الأمة إلا بضعفائها أمثل.
تمام. شكرا يا أم علاء. معنا الشيخ فضيلة الشيخ أحمد عبد الرحمن. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا
تحياتي لأستاذ الأستاذين ومربي المربين فضيلة الدكتور يسري هاني.
الله يبارك فيك يا شيخ أحمد، بارك الله فيك وعزك.
نعم
أكرمكم
يا
الله.
حبيبي في الله.
نعم تفضل.
أقول للعالم الآن من خلال قناة الرحمة وأستاذنا الكريم الأستاذ ملهم أنني زرتك في شاوه سنة 93. وكان ابنك مريضا وأردت أن تذهب به إلى الطبيب، فآليت على نفسك أن تأتي إلى الجمعية الشرعية لتقدمني بنفسك وتقول لولا أن ابني مريض لجلست بين يدي الشيخ أحمد عبد الرحمن لأستمع محاضرتك. هذا هو الأستاذ الدكتور يسري هاني العلم العالم الجليل.
الله
يا دكتور يسري أنا بس عايز أقول لحضرتك زادك الله أدبا وتواضعا وعلما.
الله يكرمك.
هناك قاعدة قرآنية تقول إذا صار الفساد أصلا صار الطهر جريمة، وهذه القاعدة مأخوذة من قوله تعالى أخرجوا آل لوط. فإحنا صبرا لأن الحقيقة يعني هذا الفساد الذي انتشر في المجتمع يحتاج إلى صبر ومصابرة. فاصبروا والله العظيم أن عاقبة المتقين. أنا أخذ بس مشهد من سورة يوسف يا دكتور يسري.
تفضل.
إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.
نعم.
وفقكم الله.
شكرا جزيلا.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام
وبركاته فيكم.
أبو حمزة أهلا وسهلا.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حيا الله الأخ الحبيب المبارك الأستاذ ملهم.
أهلا بك الله يكرمك.
وحيا الله شيخنا الموقر الذي نحبه من أعماق قلوبنا. أسأل الله أن يبارك فيكم وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتكم.
آمين.
أولا يعني كما أقول نعم للدستور العظيم. ثانيا أشارك في هذه الحلقة المباركة. لماذا انخفضت شعبية الإخوان؟
نعم.
أقول وبالله التوفيق.
نعم.
إنما كان يفعله الإعلام الفاسد والمفسدين الذين لا يرقبون في المؤمنين إلا ولا ذمة مما كانوا يفعلونه ويشنونه من الحرب التي شنت على الإسلام والمسلمين.
نعم.
كانت جبيرة أن تقتلع المسلمين من أصولهم.
نعم.
ولكن عبقرية الشعب المصري الذكي الذي لا يغش ولا يخدع.
نعم.
الذي شبهه شيخنا الشيخ حسان أسأل الله أن يبارك فيه ويمتعه بالصحة والعافية ببذور الزهور. هذا الشعب الذكي العبقري يعلم أن هؤلاء يخططون لإبادة الإسلام ليس لإبادة الإسلاميين أو الإخوان المسلمين.
نعم.
فلماذا انخفضت شعبية الإخوان؟ لأن الحرب كانت ضارية. الحرب كانت شديدة ممنهجة مخطط لها من الخارج ومن الداخل.
نعم.
وأنفق عليها الملايين بل المليارات.
نعم.
يا أستاذ ملهم بلغني أن منذ عشرات السنين أنشئ مركزا في أمريكا يسمى بمركز الكذب الاستراتيجي، وأول كذبة أنتجها هذا المركز هي بعد 12 يوما من افتتاحه أنتجوا كذبة أن هذا المركز قد أغلق، ولم يغلق هذا المركز بل هذه كذبة. فهذا المركز وكثير من مراكز الكذب الاستراتيجي يريدون أن يبيدوا الإسلام ولن يستطيعوا، كما قال ربنا إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. والغالبية والنصرة لدين الله جل وعلا. أسأل الله أن يبارك فيكم وأن ينفع بكم وأن يجزي القائمين والعاملين في قناة الرحمة خير الجزاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعود دكتور يسري سريعا لأن الوقت يمر بنا.
نعم.
طب الأخ محمد أهلا وسهلا.
السلام عليكم يا استاذ ملهم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا وبشكر الشيخ يسري على الحلقه الجميله ديت. شكرا، ربنا يبارك في حضرتك.
اكرمكم الله وبارك فيك.
انا عايز بس عندي نقطه اتكلم فيها بخصوص الدستور بتاعنا يا استاذ ملهم. طبعا انا بقول نعم والف نعم ومليار نعم للدستور المصري. حضرتك انا قرات اول 15 ماده من الدستور. الدستور بتاعنا دستور عظيم ودستور جميل جدا وبيتكلم على بقى اللي هي الحقوق الشخصيه والحريات وكده. انا بتعجب يا استاذ ملهم من ابراهيم عيسى ومن لميس الحديدي ومن ريحان سعيد والجماعه دول اللي هم بيتكلموا عن الرئيس مرسي بشكل مش كويس. وانا ما اعرفش هو ليه ما بياخدش وقفه ما بيضربش بقى بيد من حديد ليه مع الجماعه دول، لان دول ما بينفعش معاهم الادب والله يا استاذ ملهم. مهما تقول لا احنا عايزين ادب وعايزين رحمه، دول ما بينفعش معاهم الحاجات ديت، دول عايزين يسجنوا ويترموا في السجن زي الكلاب.
طيب شكرا جزيلا يا اخ محمد. طبعا احنا ما نقبلش الجمله الاخيره، الكلمه اللي انت الاخيره اللي انت قلتها، لان احنا اخلاقنا ما ينفعش احنا نقول كده. هم يقولوا اللي يقولوا بس احنا ما نقولش كده. اعود دكتور يسري اللي كنا بنتكلم فيه ان التحول الحادث عند ملايين المصريين اللي كانوا بيهتفوا الاخوان اصبحوا الان يهتفون ضد الاخوان.
احنا طبعا يعني في السؤال الثاني تقريبا اشرنا الى هذا، لكن انا استاذنك الاخت اللي
ما احنا هنجيبها.
لا
انا اقول ما احنا هنجيب ام علاء الاسئله اللي هي قالتها هنرد عليها.
طيب
بس
طيب
سريع.
طيب ناخد السؤال اللي بعده لان احنا جاوبنا عنه.
طيب يعني جمله من الجمل اللي ام علاء قالتها في السؤال اللي انا هقوله لحضرتك، ان رايك فيما يقول البعض من ان الاخوان جماعه لا ترى الا اعضائها ولا تعترف باي كفاءات.
نعم.
اخرى تخالفها في الراي.
نعم. برضو يعني انا مع احترامي لمن يقول ذلك، لكن اللي عايش الاخوان ويشوف الاخوان وازاي بيسعوا إلى مصالح الناس وقضاء حوائج الناس ويفنوا في ذلك أعمارهم، الحقيقة يغير هذا المفهوم. وأنا أضرب مثالا واحدا، لجان الصلح في القرى والمدن ينفق فيها علماء الإخوان ورجال الإخوان عشرات الليالي للإصلاح بين المتخاصمين والقضاء على مشاكل كانت يمكن أن تدمر أسرا كاملة. عاش الإخوان لإصلاح للإصلاح بين الناس، ولو كانوا يريدون مطامع شخصية لوصلوا إلى أعلى المناصب كما قلت. فالحقيقة أنا أريد أن أقول إن اللي حصل معاه تجربة شخصية وغضب من أحد الإخوان قد يحدث هذا على المستوى الفردي، لكن لا يصح تعميم هذا، لأن التعميم في الأحكام حرام. والإخوان اللي تحملوا هذا الأمر كله ما بيمنوش على شعب مصر بأنهم يتحملوا، إنما وجود الآن الاتجاه الإسلامي ووجود الصحوة الإسلامية هل أتت من فراغ ولا أتت من جهاد الإخوان والإسلاميين الآخرين؟ وإن اللي بيعمل لنفسه ما كانش ممكن يصل إلى نجاح أبدا مطلقا.
فضل. طيب أم علاء كانت بتتكلم بتقول إن الإخوان بيغلبوا مصلحتهم الشخصية على المصلحة العامة.
والله الأخت أم علاء لو شافت رجال الإخوان وإزاي بيشتغلوا للشعب كانت غيرت رأيها.
ما هي أكيد شايفة هي يعني تكون من قفر الشيء
يعني
شايفة.
أنا واحد من الناس أرى كثير من إخواني وإيدي في إيديهم، يمكن بيوتنا ما بتشوفناش، بندخل وولادنا نايمين في معظم الأحيان ونرجع وولادنا نايمين أو نخرج وولادنا نايمين. ليه؟ لأننا في مصالح لقضاء مصالح الناس هنا وهنا وهنا، ومن غير ومن قبل الانتخابات ومن قبل الأحزاب أي ضعيف له مصلحة وأي إنسان له مشكلة كانوا بيجدوا الصدر الحنون في الإخوان والسعي الدؤوب لمصالح الأمة. لو كان الإخوان بيقصدوا مصالح شخصية كانت قدامهم الفرص الكثيرة لاقتناصها، لكن يعلم الله، وأقولها ليس متحيزا للإخوان إنما هو لمجرد شهادة نسأل عنها بين يدي الله سبحانه وتعالى، أن الإخوان أبعد الناس عن المطامع الشخصية، أبعد الناس عن المنافع الشخصية، يبذلون من أوقاتهم ومن أعمارهم ومن جهودهم ومن أموالهم لفجر يتمنون أن يعم بنوره أرجاء مصر من العدل والسلام، وأن تعود مصر إلى الدولة القوية الرائدة التي لها المكانة العالية في المجتمع.
طب الإخوان إذا وعدوا أخلفوا؟
والله لا يمكن أن يكون المصلي منافقا أبدا. المنافق ده كلمة إذا وعد أخلف هذه صفات المنافقين، والمصلي المزكي المجاهد المعتقل الذي صبر واحتسب لو كان منافقا لجري من أوسع الأبواب حين يجيء البلاء. ولذلك سيدنا علي رضوان الله عليه يقول إيه علامة المنافق؟ أنه إذا أثنى الناس عليه زاد في عمله، وإذا ذموه سكت عن العمل. يعني المرائي علامته إيه زي ما يقول سيدنا علي؟ أما تقول له والله والله العظيم أنت ما بزيك يجري ويعمل، لكن قلت له لا لا سيبك من الكلام ده أنت ما تنفعش، يقول الناس ما عادش فيها فايدة والناس ما عادش فيها خير وأنا تعب نفسي ليه ما عود. فلو أن الإخوان كانوا منافقين كانوا قعدوا من بدري، لأنهم بيقدموا لله ولدين الله ومن أجل هذا البلد لا يريدون جزاء ولا إيه ولا شكورا. بارك الله فيك.
طيب سؤال صريح يا دكتور يسر ونحتاج إلى إجابة واضحة. هل يرضيك أداء الإخوان؟
الإخوان دول بشر ولا ملائكة؟
بشر.
يبقى ليسوا معصومين من الإيه؟
من الخطأ.
فوجود نسبة من الخطأ في شغل الإخوان أمر بشري، واللي يقول لك الإخوان ما بيخطئوش ده يبقى إنسان لا عقل له. لكن الخطأ اللي بيصدر من الإخوان زي الخطأ اللي بيصدر من بقية البشر، تمام؟ لكن إصرارهم على الخطأ أو على الشيء الغلط غير موجود بالمرة. فإذا وقع الإخوان في خطأ سريعا ما يعالجون هذا الخطأ. ولو ادعى إنسان العصمة لكذبه الناس إيه أجمعون. إحنا بنخطئ خطأ بيخطئوا، لكن خطأ غير مقصود وغير ممنهج، وإذا وجدوا أنهم أخطأوا عادوا إلى الصواب على وجه السرعة. وزي سيدنا عمر رضوان الله يقول ليس العيب أن تكون مخطئا، ولكن العيب أن تصر على الخطأ رغم ظهوره لدى الجميع. العيب إنك تعرف إن ده خطأ والكل بيقول خطأ وتصر عليه. فأنا بقول إن الإخوان مش معصومين، الإخوان بشر زي بقية البشر، لكن الإخوان بتربيتهم بدينهم بأسلوبهم المعيشي تحت ظلال الإسلام، إذا أخطأوا عادوا إلى الصواب بفضل الله جل وعلا.
طب شايف حالة الانقسام اللي بقت موجودة الآن في المجتمع، شايف إن الإخوان هيحصلوا ويحصدوا النسبة اللي خدوها في مجلس الشعب السابق؟
أولا كلمة الانقسام دي كلمة في غير محلها، لأن الانقسام معناه إن أنا جبت 80 مليون خليت 40 هنا و40 هنا. أبدا ما حصلش. هذه الأبواق الإعلامية والزن الإعلامي والكيد الإعلامي، ربنا سبحانه وتعالى بيقول بل مكر الليل والنهار، مكر الليل والنهار شغال، يعني يصور للناس إن البلد منقسمة. لا، البلد مش منقسمة، البلد فيها ناس يدعوا الديمقراطية، وحين تطبق الديمقراطية إن جابتهم تبقى ديمقراطية قشطة وبنت حلال وحلوة، إن جابت غيرهم تبقى ديمقراطية كدابة. الله، الرجل اللي بيحتكم إلى صندوق الانتخابات ويقول لك إذا جت بلا أهلا وسهلا، وإذا جت بنعم هنحرق البلد هنولع الدنيا، تبقى أنت ديمقراطي؟ أبدا، فأنت أول واحد يرد الديمقراطية. الله، هي الديمقراطية بنت حلال وكويس قوي لما تجيب غير الإسلاميين، وما تجيب الإسلاميين تبقى ديمقراطية صفتها ونعتها وكذا وكذا آخره. فالبلد ما فيش فيها انقسام بفضل الله، البلد فيها ديمقراطية. سيب صندوق الانتخاب يقول، وما دمت انت راجل ديمقراطي، اذا كنت صادق بقى في انك راجل ديمقراطي، والله اذا الشعب قال لا كله اهلا وسهلا. طب ما احنا اول الناس هنقول لا.
طيب ما
هيكون هنقول طيب. نعم، هنقول اهلا بلا.
طب ما هو الصندوق الحكم هو الصندوق، الفيصل هو الصندوق. طب ما هيتقال لك دلوقتي وبيتقال منظمات المجتمع المدني واحزاب وربط وجامعات وجبهات الى اخره بيقولوا ان في تزوير حدث، والاخوان بيعملوا زي الحزب الوطني ما كان بيعمل في الانتخابات.
هقول لحضرتك حاجه، الاخوان هم اللي وضعوا في مجلس الشعب اللي الايد اللي اياها اسقطته بدري لما شافته هيصلح البلد، هم اللي حطوا في الدستور واضافوا الى الماده بتاع الانتخابات ان الفرز يبقى في اللجان،
في اللجنه
ويبقى عيني عينك. فضائياتهم كانت جوه اللجان، وكان المراسلين بتوعهم واقفين على راس القاضي، وكانوا بيقولوا يا سياده القاضي ايه اللي حصل، ايه انقل. فكان الفرز على 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 الملأ، وده اول مره بتحصل في مصر. احنا كنا الاول ناخد الصناديق ونجري وراها، الامن المركزي يضربنا والصناديق تروح فين ما تعرفش، والامر ومحدش كان بيعرف ايه اللي بيحصل. لكن النهارده صندوقك مكانه، محدش سرقه، اوراقك على الفضائيات بتنقلها كلها. هل كان حد ينتظر ان الفضائيه ماشيه ورا كل ورقه تشوفها ورا كل رقم تشوفه ويرجع يقول لي فيه تزوير؟ امال عاوز ايه اكتر من كده؟ انا عاوز الناس ترجع الى شيء من التعقل. يعني اذا كنت ادمي، يعني يا اخي، يعني سيب كل الامور الاخرى في جنب وعايزين الانسانيه فقط. الانسانيه فقط. يعني اللي شايف هذه الانتخابات يحميها الجيش وتحميها الشرطه، وشايفها مذاعه على الفضائيات وعلى الهوائيات، وبعدين يقول ده فيها تزوير، ده يبقى راجل ابن وطن؟ لا. يبقى ابن ثوره؟ لا. يبقى ايه يعني؟ ماشي.
في النهايه دكتور يسر، ايه الجوامع اللي تجمعنا مره تانية؟ ايه الامور، ايه القواسم المشتركه اللي تجمع المصريين مره اخرى؟
شوف، رغم ما حدث والافتراءات وكيل التهم للاخوان وسبهم وشتمهم وحرق مقرهم وما حدث اللي هو يعني جاب المعره للناس كلها، ما فيش دوله في العالم بتشتم رئيسها بالطريقه دي، تمام؟ اذا تجرد السياسي عن الاخلاق ده مصيبه. ورغم هذا ما زال الاخوان وما زال الاتجاه الاسلامي، وما زلنا بنقول البلد لسه فيها قواسم مشتركه. انا الحاف برامجي الانتخابيه كلها كنت اعلن صوتي في المؤتمرات الانتخابيه واقول احنا سياستنا ان مصر ما هياش لفصيل ولا يقدر فصيل واحد يقوم بها، مصر للجميع. كنت اقول يا ليبرالي تعالى القاسم المشترك بتاعك انت عايز حريات الاسلاميين عايزين حريات لان هو الاسلام. تعالى يا علماني عاوز ايه؟ عاوز صندوق نتناوب فيه كراسي السلطه عن طريق الانتخاب الحر. والله ده اللي احنا عاوزينه حطه لك في ايدي. تعالى يا ساري اللي صدعت دماغنا بحقوق العمال والفلاحين. مش عاوز حقوق عمال وفلاحين، احنا احرص الناس على عمال وفلاحين، تعالى حط ايدنا في ايدك. وكان بعض الاخوان بعض اخواننا من الاسلاميين الحقيقه يعيبون علي هذا الامر وعلى من يتكلم، يقولوا قواسم ايه؟ لا عمرهم ما هيصدقوك ولا عمرهم هيجوا معاك مع قواسم مشتركه. انا كنت اقول لكن الواقع الحالي صدق اللي هم قالوه. انا مدي بايدي لك تقطع الايد الممدوده تكذب عليا تدلس. ومع ذلك رغم هذا التدليس ما زالت اليد ممدوده. ونقول يا جماعه مصر بتاعتنا كلنا، انت قلت مش عزبه للاخوان والاخوان قالوا برضه مش عزبه للاخوان ولا للليبراليين ولا لغيرهم، مصر بلد للجميع. تعالوا نحط قواسم مشتركه نتعاون كلنا عليها. اول هذه القواسم المشتركه ان نرضى بنتيجه الديمقراطيه. الديمقراطيه الرئيس الامر الرئيس والركيزه الاولى فيها صندوق ايه؟ الانتخابات. الناس تقول كذا كلنا نسلم بها. صندوق الانتخابات في امريكا جاب اوباما. الراجل اللي كان قبل اوباما مين؟
جون كيري.
لا
ايوه الاخير
ما كانش جون كيري.
لا جون كيري جابه وزير الخارجيه كمان الوقت.
المهم ان هذا الرجل بعد ما اعلنت نتيجه الانتخابات الامريكيه ب 51 وشويه او كذا راح صافح اوباما وتعشى معاه ومشت امريكا. ليه؟ لان الديمقراطيه الغربيه رسخت وربت الناس على ان الاليه التي ترفع التنازع هي ايه؟ صندوق الانتخابات. فرضي الشعب كله. احنا عندنا بقى الديمقراطيه اللي جايبها اخواننا ديمقراطيه حوله. ان صندوق الانتخاب قال له انت اللي جاي اهلا وسهلا، بقت ديمقراطيه بانتحالات. لكن ان قال نعم هحرق البلد. طب مين اللي يقول كده؟ انهي عاقل؟ لذلك بقول على الجميع ان يعود الى اول قاسم مشترك. انا بنادي الكل من هنا وبقول يعني نترك جميع الرايات وناخد الرايه المصريه ونقول الديمقراطيه الآلية الرافعة للنزاع الصندوق. سيبوا الشعب يقول. والله إن الشعب قال نعم كان بها، الشعب قال لا كان بها، وإحنا رضينا بالديمقراطية. وأول أركان الديمقراطية إن رافع النزاع هو صندوق الانتخابات. ما يصحش بقى واحد ديمقراطي يجي يقول لي إذا جابت كذا بقى كذا. ديمقراطي إزاي تبقى أنت؟ لا ديمقراطي ولا رد ديمقراطية ولا عرفت أسبابها إيه ولا تفقهت فيها. أنا مش عارف إزاي نحكي إلى هذا. لكن على كل حال في النهاية بقول لهم روحوا للصندوق ولنرضى جميعا به، ويبقى ده أول قاسم مشترك. نعم. لصالح أمتنا.
أنت منور دكتور،
بارك الله
ربنا يكرمك. سعداء بحضرتك. ربنا يكرمك دكتور يسري. يعني كانت حلقة مهمة وتوضيح لكثير من الأمور التي تثار في الشارع. ربنا يبارك فيك دكتور يوسف، شكرا جزيلا، نلتقي دائما على خير. مشاهدينا الكرام في النهايه دي كانت حلقتنا اللي كان عنوانها لماذا انخفضت شعبيه الاخوان. اسئله كثيره كانت تتردد في الشارع المصري، حاولنا ان احنا نجيب عليها بطريقه مبسطه من خلال استاذنا الدكتور يسري محمد هاني، استاذ الدعوه والنظم الاسلاميه بجامعه الازهر واحد رموز جماعه الاخوان المسلمين. ربنا يبارك فيك دكتور يسري مره اخرى. مشاهدينا الكرام انتظرونا غدا ومزاج المصريين في خطر. غدا نلتقي على خير. شكرا لكم، احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.